بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الأيام النضرة في السيرة العطرة.
أشهد أن محمد رسول الله.
الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه. وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية يسعدهم أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبوم والمسمى بالأيام النضرة في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحتوي على وقفات وإضاءات من أيامه النضرة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع الشريط الرابع وتستمعون فيه إلى أعمامه وعماته أزواجه خدمه. أعمامه وعماته
ما ذكره صاحب المتن من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل التعليق على هذا، يحسن أن تعلم أن الأصل أن الله جل وعلا في الأمر كله أن العم معروف أنه أخو الوالد، أن عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له في أول الأمر إلا ابن واحد، ثم إنه اشتد عليه بعض الخلاف مع زعماء قريش فنذر إن رزقه الله أولادا يمنعونه أن يذبح أحدهم، فرزقه الله هذا في الجاهلية، رزقه الله جل وعلا أولادا، فكان أن أراد أن يذبح ابنه عبد الله، ثم حصل ما حصل من قضية الاستهام ففدي عبد الله بمئة من الإبل. هؤلاء كلهم إخوة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح إخوة أبيه أعماما له. نعود لأصل الموضوع. أصل الموضوع أن لوطا عليه الصلاة والسلام، ويحسن بطالب العلم أن يربط بين حياة الأنبياء ويفقه السنن التي يبعث الله جل وعلا من أجلها الرسل. الأصل أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، فلما هاجر لوط ونزل أرض سدوم في جهة البحر الميت اليوم، وجاءته الملائكة في صورة وجوه حسان تام الخلقة، وفتن بهم قوم لوط ودخلوا عليه وراودوه عن ضيفه، كما قال القرآن، قال لوط كما نص الله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكان يتمنى أن يكون له قوم ينصرونه على هؤلاء، لأنه لو كان منيعا لما تجرأ هؤلاء عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، قال: فما بعث الله بعده، بعد من؟ بعد لوط، من نبي إلا في منعة من قومه. فما بعث الله نبيا بعده إلا في منعة من قومه. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أعمام، وبنو هاشم كانوا لهم صيت عند القرشيين، هذا كله من أجل حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في السابق أن الإنسان قد يستفيد حتى من الكافر، فبنو هاشم مؤمنا وكافرا كانوا عصبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إنهم جميعا دخلوا معه الشعب، المؤمن منهم والكافر، وقبلوا الحصار لأنهم يشعرون بالأنفة والحمية لمن يحمونه ولو كانوا يخالفونه. والشاهد من هذا كله، هذه قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أعمام كثيرون، لكن هؤلاء الأعمام أنت لست ملزما بحفظهم، وإنما ذكرهم صاحب المتن من باب التعلم، ولا يعني لست ملزما كطالب علم بحفظ أسماء الأحد عشر، لكن ما الذي أنت ملزم به؟ التصور الكامل للمسألة، أن تعلم أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام: قسم لم يدرك نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبعثه، وبالتالي عندما لم يدرك النبوة لم يدرك المبعث، يكون مات على ماذا؟ يموت على دين آبائه، فهو من أهل الفترة، فهو من أهل الفترة، يجري عليه ما يجري على أهل الفترة، لأنه ما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني أدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، وهذا يضم اثنين شهيرين، أبو طالب وأبو لهب، فكلاهما أدرك البعثة النبوية ولم يؤمن. هذا القسم الثاني، من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وهذا يضم اثنين، قلنا إنهما أبو طالب وأبو لهب. إلا أن هذا القسم نفسه أي الثاني هو نفسه ينقسم إلى قسمين: قسم لم يؤمن وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ أبو طالب. وقسم لم يؤمن وعاد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينصره، وهو من؟ أبو لهب. وهو من؟ أبو لهب. وسمي أبو لهب لجمال خديه ونورهما، ولا اسمه الحقيقي أبو عبد العزة، وإنما أبو لهب كنيته. وفي هذا نزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذه الآية من أعظم سور الدالة على أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله. هذه السورة من أعظم آيات القرآن الدالة على أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن مشيئة الله. كيف هي دالة على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القرآن من عند الله، وقريش تقول، ومن ضمنها أبو لهب، هذا القرآن ليس من عند الله. فلما قال أبو لهب لنبينا عليه الصلاة والسلام: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، أنزل الله على نبينا هذه السورة. فقال عليه الصلاة والسلام يتلوها: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ومعلوم أن النار ذات لهب لا يصلاها المؤمن، يصلاها الكافر. فهو يقول لأبي لهب، يقول للناس، وأبو لهب يسمع: سيصلى نارا ذات لهب. أنا قلت إن فيها دليل على أن لا يستطيع أحد أن يخرج مشيئة الله. كأين أين الدليل؟ كان بإمكان أبي لهب أن يقول للناس: محمد يقول إنني أين؟ إنني في النار، أنا الآن مؤمن بمحمد، حتى يبطل على النبي القرآن. واضح؟ واضح؟ يعني كان بإمكان أبي لهب أن يقول أمام الناس: هذا محمد يقول إنني سأدخل النار، كلام ربي أنني سأصلى نارا ذات لهب، وهو يقول لكم إن المؤمن لا يدخل النار، فأنا أريد أن أبطل قرآن محمد، سأقول لكم الآن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكيف أدخل النار إذا محمد كذاب؟ ما هذه على سهولتها لم يستطع أن يقولها، وإلا لو قالها لخرم، لكن الله جل وعلا يعلم يقينا أنه لن يقولها. ولذلك قال الله: سيصلى نارا ذات لهب. وأنا لا أريد أن أخرج من السيرة إلى التفسير، ولكن من أراد أن يخشع في القرآن فليتدبر القرآن في المقام الأول. وفي القرآن الكنوز، ليس هذا وقت إخراجها، من رزق قدرة على التفسير سيرى شيئا عجبا في دلائل قدرة الله، لكن كما قلت لا أريد أن أخرج إلى هذا المنح. المقصود أن أبا لهب لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاداه. بقي الفريق القسم الثالث، بقينا في اثنين أسلم، هما حمزة والعباس، وحمزة رضي الله عنه تقدم إسلام، أما العباس فقد تأخر إسلامه إلى قريب من زمن الفتح، وبعض المؤرخين يقول إنه أسلم قبل ذلك لكنه ما أشهر إسلامه إلا في زمن الفتح، الذي يعنينا أنه أسلم ومات على الإسلام. نبدأ بحمزة. حمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وكنيته أبو عمارة، ولم يترك إلا ابنه ماتت قبل أن تنشأ، فالنسب إلى حمزة باقي أو منقطع؟ منقطع. النسب إلى حمزة منقطع، فلا يوجد أحد اليوم من ذرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أسلم قديما، أي أنه من السابقين الأولين من المسلمين، ثم هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينصر الرسول في مكة. فلما هاجر كان فارسا مقداما ورجلا شجاعا، فلما كانت يوم بدر كانت لحمزة اليد الطولى في رفع لواء أهل الإسلام، لأنه كان رجلا فارسا مغوارا، فكان أكثر من مات من القرشيين مات بسبب قتل حمزة له. ممن قتل رجل يقال له مطعمة بن عدي، هذا مطعم عم لرجل اسمه جبير بن مطعم، فمطعم ومطعم إخوان، ومطعم له ابن اسمه جبير أسلم بعد ذلك، لكن قدر الله هذا في الأول. فجبير هذا جاء لغلام اسمه وحشي، هذا وحشي كان عبدا عند جبير، لا يعنيه، ينتصر المسلمون ينتصر الكافرون مات لا تضره شيئا، لكنه كان غلاما يجيد الرمي بالحربة. فجاءه جبير وعرض عليه أكثر شيء يتمناه وهو الحرية، فقال له إن قتلت حمزة فأنت حر. فأعد وحشي حربة له، ولما جاء أبو سفيان بجيشه في أحد جاء معه، ليس له هم إلا حمزة، فتربص به والناس يقتتلون وهو لا يقتصر لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ويوجد في كل قوم أقوام من الساقة ما ليس عليهم بأس. فأخذ يتربص بحمزة، وحمزة يفتك في الناس، حتى جاء حمزة لرجل قرشي كانت أمه تختم النساء في الجاهلية، فناداه حمزة هلم إلي ابن كذا وكذا يسب يعيره بأمه، ثم ضربه فمات. فلما فرغ والتف وإذا بحربة وإذا بوحشي ينميه بالحربة، فسقطت في أعلى سرته ونزلت من ثنته، فسقط على الأرض أخذ يتلوى ولم يكن بجواره أحد ينقذه. يقول وحشي راوي الخبر، يقول وأنا أنظر إليه أنتهي منه، لماذا يريد الحرب؟ قال وأنا أنظر إليه حتى تيقنت أنه مات، فقام إليه وحشي وأخذ الحرب. قال لي وليس، وقال وحشي يقول وليس لي شأن ولا هم في غير حريتي ونلت. ثم رجع انتظر قليلا حتى ينتهي الناس من الحرب. جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فكأنها قطعت شيئا من جسد حمزة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة قد مثل به، وكان عليه الصلاة والسلام يحب حمزة حبا شديدا، فقال لولا أن تبكي عليه صفية أو تلومني صفية، وصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة الشقيقة، لتركته أي حمزة هكذا حتى يحشر من بطون السباع والوحوش والطيف، لكنه دفنه عليه الصلاة والسلام كما دفن معه بقية الشهداء. وقال عليه الصلاة والسلام في بعد ذلك سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ثم ذكر رجلا آخر يقوم إلى إمام جائر فيأمره فينهى فيقتله الإمام. الذي يعنينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ثم إن وحشيا هذا رجع إلى مكة ونال حريته، ثم عاش حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة، ففر إلى الطائف. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وأسلم أهلها، قال قلت في نفسي أذهب إلى الشام أذهب إلى اليمن، فبلغني أن النبي عليه السلام لا يؤذي أحدا دخل في دينه، فقدم المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام فيها، فلما رأه عليه الصلاة والسلام قال وحشي أنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال أنت قتلت حمزة؟ قال نعم. قال كيف قتلته؟ فأخذ وحشي يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قتله لحمزة كما مر معنا، وهو عيناه تذريفان صلوات الله وسلامه عليه حزنا على عمه، ثم قال له غرب وجهك عني أي لا أستطيع أن أراك. في حقوق شرعية وفي حقوق خاصة، حق شرعي أنه لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع حمزة من الإسلام، لأن هذا دين، هو عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا رحمة للعالمين. وفي حق خاص شخصي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه، شيء في القلب، هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يطيق رجلا قتل عمه من أحب الناس إليه الذي ناصره قتله وكذا في غيلة من غير مواجهة بطريقة وحشية، لا يستطيع أن يراه، فقال له غرب وجهك عني. فكان وحشي رضي الله عنه وأرضاه يتحرج من الطرائق والأماكن التي يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر وحشي هذا حتى قالوا إنه قتل مسيلمة الكذاب بنفس الحرب. ثم إنه كان رضي الله عنه وأرضاه مبتلى بشرب الخمر، فقلما يصحو في آخر عمره، حتى إن الرواية هذه بقضية قتل حمزة راوي عن وحشي يقول لما بعثت إليه قيل لي لعلك أن تجده غير شارب للخمر، يعني في وقت صحو، قال فوافقته في وقت صحو. على هذه القصة تأتي مسألة عند العلماء، وهي قضية ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يجتمع حمزة وقاتله في الجنة، لا يجتمع حمزة وقاتله في الجنة، لكن يشك في صحة الكلام إلى عمر على اعتبار أن وحشي مات مدمنا على الخمر فلا يدخل الجنة، لكن الصواب أن يقال إن وحشيا أسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وهو معدود في الصحابة لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإيمان، لكن يتوقف عند هذا ولا يدخل في قضية أن وحشي لا يدخل الجنة لأنه مات شارب للخمر. الصحابة أصلا يتفاوتون في قضية أتيانهم للطاعات وبعدهم عن المعاصي، لكن الذي يعنينا هنا أن وحشيا هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، أي عن جميع الصحابة. ثم إن جبير هذا نفسه الذي أوصى وحشيا أن يقتل حمزة هو نفسه أسلم، جبير بن مطعم هو نفسه أسلم ودخل في الإسلام، ورحمة الله واسعة، ومن تاب تاب الله جل وعلا عليه. والصحابة لهم منزلة خاصة في القرآن والسنة لا يجوز لأحد أن يخوض فيها فيما لا يعرف، ولو كانت على غرار المسائل العلمية يخوضها بتحفظ وبمعرفة مال الصحابة من حق عظيم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من شأن حمزة. نأتي للعباس. العباس أسن من النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات، أي أكبر، لكنه كان مؤدبا. إذا سئل أيهما أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو أكبر مني وأنا أسن منه، وهذا من الأدب، لأن كلمة أكبر تحتمل أشياء كثيرة، يعني أكبر منه في أشياء عدة، فيقول هو أكبر مني أي في الفضل والعلم والعقل والدين والهداية وأنا أسن منه. وكلمة أسن تعطي نفس المعنى في السن لكنها تعطي نفس الضعف، لما يقال أسن فلان يعني ضعف، فاللغة من يعرفها كثيرا يستطيع أن يلعب بألفاظها. فقال العباس هو أكبر مني وأنا أسن منه. قلنا إن العباس أسلم قبل عام الفتح على الصحيح، وفي معركة خيبر كان أحد الصحابة قد أسلم ويخفي إسلامه عن قريش، ثم لما دخل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قد انتصر في خيبر أشاع هذا الرجل في القرشيين أن النبي عليه الصلاة والسلام غلب في خيبر وهزم وقتل، حتى يطمئن على ماله ويريد أن يخرج من مكة. قبل أن يخرج جاء للعباس وقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر، وإنما أنا قلت هذا لأمر أقصده خوفا على تجارتي، وأبشرك أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنت ملكهم أي بنت حيي بن أخر. فسكت العباس حتى اطمأن أن صاحبه هذا خرج من مكة، فلبس أحسن ثيابه، وهذه عادة عند القرشيين، الناس من قديم يفرون من الشماتة، فدخل المسجد وقريش في أنديتها تحسب أن النبي عليه الصلاة والسلام غلب في خيبر أو قتل، فدخل وهو متجمل متطيب وطاف بالبيت. فلما طاف بالبيت جاء القرشيون إليه يقولون له هذا والله التجمل يحر المصيبة يا أبا الفضل، كون أن محمد بن أخيه مات، هذا والله التجمل لحر المصيبة يا أبا الفضل، كنية العباس. فقال وماذا؟ فقالوا له قتل ابن أخيه كذا وكذا، قال كذبت والله لقد أضحى منتصرا معرسا بابنة ملكه، أي متزوجا بابنة ملكه. ثم تبين للقرشيين صدق ما قاله أبو الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا العباس هاجر بعد ذلك وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، وقلنا إنه واحد من الستة الذين اشتركوا في غسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قلنا إن الصحيح أنه لم ينزل القبر، وإنما نزل قبره ابنه قثم والفضل، وكنيته أبو الفضل رضي الله عنه وأرضاه، وله زوجته اسمها أم الفضل، لها أخت اسمها ميمونة، وكان الفضل أبو الفضل العباس يرى من ميمونة أخت زوجته يرى منها التقوى، فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، فتزوجها ميمونة بنت الحارث الهلالية، فكان ابن عباس بالنسبة له خالته كما سيأتي، فينام عندها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فينقل للناس أخبار قيام الليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العباس كان الصحابة يعرفون له قدره وأنه سيد بني هاشم في زمانه لأنه أكبرهم، وهو أول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وقلنا في درس وفاته عليه الصلاة والسلام إن الناس صلوا عليه أرسالا أي متفرقين، فكان أول من صلى عليه عمه العباس ولم يتقدم أحد، ثم صلى عليه بنو هاشم كلهم كعلي وغيره من بني هاشم. هذا ما أما كان من عباس رضي الله عنه، وقد أكرمه الله أن من ذريته ابنه عبد الله بن عباس الصحابي المعروف بالعلم، ثم من ذريته قيام دولة بني العباس، فأبو العباس السفاح مؤسس دولة بني العباس من ذرية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وإنما سميت الدولة بالدولة العباسية نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يكون من أعمامه. أما عماته صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف في من أسلم منهن ممن لم يسلم. ممن ثبت إسلامها صفية بنت عبد المطلب، وهذه صفية أم من؟ أم الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صفية قلنا مر معنا أنها أخت شقيقة لمن؟ لحمزة بن عبد المطلب. فهذه صفية لا شك في إسلامها، ثابت إسلامها وهجرتها رضي الله عنها وأرضاها. ومنهن امرأة يقال لها عاتكة، اختلف في أنها أسلمت أو لم تسلم. وهذه عاتكة هي التي رأت الرؤيا يوم بدر، قبل معركة بدر رأت عاتكة هذه في مكة، رأت أن صخرة كبيرة انفلقت عند جبال مكة، ثم تناثرت حجارها على كل بيت في قريش، ثم سمعت مناديا ينادي يقول يا آل بدر انصرفوا إلى مصارعكم، يا آل بدر انصرفوا إلى مصارعكم. فلما أصبح الناس يتحدثون بهذه القصة، كان أبو جهل ما زال حيا لأن هذا قبل موقعة بدر، وكان بنو مخزوم أحد أنداد بني هاشم، بنو مخزوم ند لبني هاشم. فالنزاع الذي كان ما بين أبي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي جهل نزاع أقران، تنافس أقران من جهة أبي جهل نفسه. فلما بلغته هذه الرؤيا دخل على العباس ودخل على بني هاشم وقال يا بني عبد المطلب، أما كفاكم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ والله لا يتحدثن أحد بهذه الرؤيا إلا فعلت وفعلت وفعلت. فصدق الله رؤيا عاتكة، وجاء المنادي ينادي استعينوا بالقرشيين حتى ينقذ العير، ثم خرج الناس كما وقعت الرؤيا، من لم يخرج أخرج بدلا منه، فخرجوا كلهم كما قال في الرؤيا يا آل بدر انصرفوا لمصارعكم، وخرجوا جميعا إلى بدر. فكان ما كان من أمر بدر، وأصيبت قريش في قتلها. وهذا كله مر معنا في غزوة بدر، لكن نحن تكلمنا عنه من باب الحديث عن عاتكة التي اختلف في إسلامها. أما أكثر عماته صلى الله عليه وسلم وهن أربعة لم يدركن بعثته صلوات الله وسلامه عليه.
أزواجه.
والفصل الذي نحن بصدد إيضاحه اليوم هو ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وقبل أن نشرع فيما ذكره المصنف من ذكر أسماء أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فإننا نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم جعله الله كما مر معنا بشرا، فأخذ الخصائص البشرية التي أعطيت للناس، كما قال الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والبيت النبوي كان يتكون في أول الإسلام وقبل الإسلام قبل البعثة، كان يتكون من النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد والستة الذين رزقهم الله جل وعلا نبيه من خديجة، طفلان صغيران مات وهما صغيران، وبقي أربع بنات. فكان البيت النبوي قد استقر على أربع بنات مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما القاسم وعبد الله الملقب بالطيب أو الطاهر فقد مر معنا أن هذين توفيا وهما صغار، لكن البيت النبوي اقتصر على أربع بنات وأمهن خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى على هذا من زواجه عليه الصلاة والسلام حتى توفيت خديجة 25 عاما، فإن خديجة توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة ب3 سنوات. هذا كله وهو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج، ثم بعد ذلك تزوج سودة، ثم ما زال عليه الصلاة والسلام يتزوج لأسباب سيأتي ذكرها حتى توفي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لك كطالب علم يجب أن تعلم التالي: الثابت أنه عليه الصلاة والسلام عقد على 13 امرأة، هذا مجرد عقد، ودخل على 11 امرأة، عقد على 13 ودخل على 11، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9، وكان يقسم قبل وفاته ل8. توفي عن 9 وكان يقسم قبل وفاته ل8. وبيان هذا على النحو التالي: قلنا إنه عقد على 13 امرأة صلوات الله وسلامه عليه، 2 منهن عقد عليهما ولم يدخل عليهما، عقد عليهما ولم يدخل عليهما، فلا تجري عليهما قضايا أو أحكام أمهات المؤمنين في الآخرة، أما في الدنيا فالمسألة خلافية. لكن لا يقال إنها أم المؤمنين، لكن هل يتزوج أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة لم تثبت. هاتان المرأتان هما أسماء بنت النعمان الكندية، واحدة اسمها أسماء بنت النعمان الكندية، هذه رأى فيها بياضا فطلقها ومتعها صلوات الله وسلامه عليه ولم يدخل عليها. والمرأة الثانية عمرة بنت يزيد الكلابية، هذه لما دخل عليها كانت حديثة عهد بجهل وكفر، والله جل وعلا جعل لأكثر الأشياء أسبابا، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، لجهلها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم، في رواية قال عائذ مانع، الحق بأهلك، فطلقها ولم يدخل عليها. فهاتان لم يدخل عليهما صلوات الله وسلامه عليه، بقي كم؟ بقي 11 امرأة. هؤلاء 11 امرأة هن أمهات المؤمنين قطعا، كلهن دخل عليهن صلوات الله وسلامه عليه. اثنتان منهن من 11 توفيتا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، اثنتان منهما توفيتا في حياته، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة الهلالية، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة الهلالية، هاتان رضي الله تعالى عنهما توفيتا في حياته. بقي كم؟ بقي 9. التسع الباقيات منهن سودة بنت زمعة، أول زوجاته بعد خديجة، هذه كبرت ووهبت في آخر أيامها، في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها لعائشة، وهبت ليلتها لعائشة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم لتسع، يقسم لماذا؟ يقسم لثمان من نسائه. تحرر من هذا، وأنا أعيد، أنه عليه الصلاة والسلام عقد على 13 امرأة لم يدخل باثنتين منهن، ودخل بإحدى عشر، اثنتان من الإحدى عشر توفيتا في حياته، هما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما. وثمان تسع نسوة بقين في حياته مات عنهن، منهن سودة بنت زمعة لم يكن صلى الله عليه وسلم يقسم لها في آخر حياته كما سيأتي، ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هؤلاء هن أمهات المؤمنين، هؤلاء رضي الله عنهن وأرضاهن اختارهن الله ليكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ويجري عليهن في الدنيا رغم أنهن أمهات المؤمنين يجب عليهن الحجاب في المقام الأول، فلا يصح لأحد من الأمة أن يرينه أو أن يراهن، يعني الحجاب فرض عليهن رغم أنهن أمهات المؤمنين، إلا رجل بينه وبينهن محرم من جهة أخرى قرابة، فمثلا ميمونة خالة ابن عباس فهو يراها لأنها خالته، لكن لكونها أم المؤمنين لا يعني ذلك أنه يراها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الله حرم على المؤمنين نكاح أمهات المؤمنين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا أمرا عظيما لا يقبل، ولم يحصل لله الحمد منا قطعا، هذا الأمر الثاني. أما في الآخرة فإنهن جميعا الإحدى عشر زوجاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما أنهن زوجاته في الدنيا. أما قضية تعدد الزواج عليه الصلاة والسلام فبالنسبة لنا معشر المسلمين لا نقول كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة أو عقد على 13 امرأة، لماذا؟ لأننا نعلم أن الله جل وعلا جعله أفضل الخلق وأعطاه يوم القيامة يعطيها المقام المحمود، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفتح باب الجنة إلا إذا طرقه، فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد. فإذا كنا نعلم هذا من دين الله وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأفضل الخلق وأفضل الأنبياء وأول من يطرق باب الجنة، لا نستكثر عليه بعد ذلك أن يهبه الله جل وعلا أن ينكح ما شاء من النساء، واضح؟ فأقول نحن معشر المسلمين مؤمنون أنه صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، فلا نستكثر أن يهبه الله، أن يمنحه الله، أن يعطيه الله، أن يتزوج أكثر مما نتزوج نحن أكثر من 4 نساء، لكن كيف نرد على غيره، على غير المسلمين، كيف نرد على غير المسلمين؟ وهذه النقطة أكثر فيها القول المستشرقون وغيرهم في أنه عليه الصلاة والسلام تزوج كثيرا، فنقول إنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا بعد خديجة، أي بعد أن أتم 50، فلو كان زواجه عليه الصلاة والسلام لمجرد الشهوة الجسدية لتزوج قبل 50، هذا واحد. الأمر الثاني
أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا عائشة، وجميع نسائه الباقيات كن مدخول عليهن، كن ثيب، لم يتزوج بكرا إلا عائشة، وأما الباقيات فكلهن تزوجهن لمصالح ستأتي في ذكر أسمائهن ومناسبة زواجه منهن. الأمر الثالث أن حياته صلى الله عليه وسلم لم تكن حياة غنى وبطر وثراء وفخر وخيلاء، بل كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهران، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقد في بيته نار، ويقال لعائشة ما طعامكم يومئذ؟ قالت الأسودان التمر والماء. ثم إن الله جل وعلا بيّن هذا الأمر، والدين ليس فيه غموض. الله جل وعلا قال لنبيه أن يقول للنساء كما في آية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن رضي الله عنهن وأرضهن ضيق الحياة وشغف العيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ليظفرن يوم القيامة بأن يكن أزواجه صلوات الله وسلامه عليه في الجنة. هذا الأمر الثالث والرابع. كما أنهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن كان في زواجه منهن عليه الصلاة والسلام مصالح لا تعد ولا تستقصى في مصالح الدعوة، فمنهن بنات أحب الناس ألصق الناس به كعائشة وحفصة بنات أبي بكر وعمر، ومنهن بنات عدوه كصفية بنت حيي بن أخطب، ومنهن قريبات، ومنهن أرامل جاهد أزواجهن في سبيل الله ثم تركوا، ومنهن من ارتد زوجها بقيت وحيدة في الغربة فتزوجها حتى يلم عليها مسألة الغربة، فلمصالح عدة تزوج صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يربي الجيل، ومن تربية الجيل تربية النساء، ولا سبيل له عليه الصلاة والسلام إلى أن يصل إلى النساء، فلما ربى زوجاته ربى أزواجه، هؤلاء الأزواج قمن عليهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن بتربية الناس وتعليم النساء مبادئ الدين والحكمة، فمصالح عدة لا تعد ولا تحصى في زواجه منهن صلوات الله وسلامه عليه. أما هن ومناقبهن وشيء من سيرهن، هذا ما عرض عليه المؤلف إجمالا ونعلق عليه تفصيلا. قال رحمه الله: أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب4 سنين. هذا مر معنا سيرتها رضي الله عنها وأرضاه في مناسبة قبلها، وقلنا إنها سيدة نساء العالمين، وتوقف بعض العلماء في أيهما أفضل، هي أو عائشة، والمقطوع إن شاء الله أنها أفضل نساء زواج النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خير منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأعطاني الله منها الولد، وإني رزقت حبها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن الله بلغها سلامه عن طريق جبريل، ومر معنا أنها أول خلق الله من هذه الأمة إسلاما، فلم يسلم أحد قبلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو بكر ولا عمر ولا زيد ولا بلال ولا علي، هي أول خلق الله إسلاما من هذه الأمة رضي الله عنها وأرضاها. ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عليها في حياتها أبدا حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: ثم تزوج سودة بنت زمعة بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. هذه سودة رضي الله عنها وأرضاها كانت سيدة ثقيلة البدن، ثبطة ثقيلة البدن، وطالب العلم إذا قرأ حياة أمهات المؤمنين يربطها بالفقه، يربطها بالعقيدة، يربطها بالسيرة، حتى يفهم السيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة قلنا كانت ثبطة خفيفة الدم خفيفة الروح، وهي التي أذن لها صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أن تغدو مع حطمة قبل حطمة الناس في الليل، أذن لها أن تخرج من مزدلفة في الليل قبل طلوع الشمس إلى منى، فقابلته رضي الله عنها في منى، لأنها كانت ثقيلة البدن بطيئة الحركة، حتى كانت إذا سعت تجعل سعيها متفرق رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يعرف به الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتيسير، وقال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلما رأى هذه أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وهي زوجته ثقيلة البدن بطيئة الحركة أذن لها وهي زوجة النبي أن تخرج قبله إلى منى حتى توفيه بمنى من مزدلفة في منتصف الليل تقريبا، كل ذلك تقديرا لوضعها رضي الله عنها وأرضاها. وقلنا إنها كانت امرأة ضخمة جدا وكانت مع ذلك خفيفة الروح، صلت وراءه ذات يوم كما روى ابن سعد في سند مرسل، صلت وراءه ذات يوم فطال الركوع، فلما فرغ من صلاته قالت لقد وضعت يدي على أنفي خشية أن يخرج الرعاف، فضحك صلى الله عليه وسلم لخفة دمها. هذه سودة بنت زمعة وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في آخر عمرها آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وهبت يومها لعائشة، تنازلت عن تلك الليلة لعائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، فمالت مع ما يهواه رغبة في أن تبقى يوم القيامة زوجة له صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع. ثم ذكر أشياء أخرى عنها. الذي يعنينا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي أم المؤمنين كأخواتها، تزوجها هنا قال قبل الهجرة معنى العقد، والأظهر عند العلماء أن النبي عقد على سودة وعقد على عائشة في وقت واحد أي في أيام متقاربة، فدخل على سودة قبل الهجرة ولم يدخل على عائشة إلا بعد الهجرة. ومن مناقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها وكانت أحب نسائه إليه، وهذه مسألة قلبية لا يجب فيها العدل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، أي في المسألة القلبية. وكنا نساء الأنصار وأصحابه إذا أردنا أن يهدينا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الهدايا أو من العطايا يتحين الليلة التي يكون فيها صلى الله عليه وسلم عند عائشة. ولما مرض عليه الصلاة والسلام وغلبته الحمى وأصبح يمرض في بيوت أزواجه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، حتى فهمنا أنه يريد بيت عائشة، فبقي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة، وأسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها في اللحظات الأخيرة وطيبت له السواك بفمها، فاجتمع ريقه مع ريقها صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يبين منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أحب وأقرب الناس إليها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مات عليه الصلاة والسلام كان سنها إذ ذاك 18 سنة، كان سنها يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، وعمرت بعده حتى ماتت سنة 58 على الأشهر ودفنت بالبقيع، البقيع المعروف بقيع الغرقد، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي غزوة بني المصطلق غزوة المريسيع اتهمت بحديث الإفك المشهور، فبرأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، رماها المنافقون بصفوان بن المعطل، فبرأ الله صفوان وبرأ الصديقة بنت الصديق بعد شهر من انقطاع الوحي عنه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عالمة جدا بالشرع وهي من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت 27. هذه كما أن عائشة بنت أبي بكر فإن حفصة بنت عمر. وقد ثبت عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وأن جبريل جاءه وقال إن الله يأمرك أن تردها فإنها صوامة قوامة. أما قول المؤلف رحمه الله إن عمر حث على رأسه التراب فهذا لم أقف فيه على سند صحيح يمكن نسبة صحة هذا الأمر إلى عمر، لكن كونها طلقت وكون النبي صلى الله عليه وسلم راجعها بأمر من الله عن طريق جبريل هذا ثابت عند أبي داود وعند غيره من أصحاب السنن بسند صحيح. وهي رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في الحديث كانت صوامة قوامة، وهي بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما تزوج النبي بنت أبي بكر تزوج عمر. والأربعة الراشدون النبي عليه الصلاة والسلام اثنان منهما تزوج ابنتيهما، واثنان منهما زوجهما، فزوج رقية وأم كلثوم لعثمان، وزوج فاطمة لماذا؟ لمن؟ لعلي. هؤلاء الأربعة الراشدون وعلاقتهم كأصهار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وقد رأى عبد الله بن عمر رؤيا فقصها عليها، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها قولي له أي لعبد الله إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل، فكان عبد الله بعدها لا يترك قيام الليل. ومن أزواجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة كما قال المؤلف، وهذا فيه وهم لأن رملة اسم لأختها على الصحيح. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في أرض الحبشة. هذه بنت أبي سفيان أم حبيبة يتعلق بها أمور. أولها خرجت مع زوجها عبيد الله بن جحش هجرة إلى الحبشة، فرارا بماذا؟ فرارا بالدين. فهذا عبيد الله بن جحش أخذ زوجته وترك مكة التي فيها أهله ومقام، وهاجر إلى الحبشة فرارا بدينه، فتنصر أي بالحبشة وارتد عن الإسلام ومات على الكفر. فنسأل الله جل وعلا الثبات على دينه حتى لا يغتر أحد بعمل، وإنما المرء إذا سجد وإذا حس بالقرب من الله في دعائه يسأل الله الثبات على الدين. ولا تجزم لأحد تراه لا بجنة ولا بنار، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وسل الله لنفسك ولمن تحب وللمؤمنين الثبات على دينه. لما تنصر زوجها وارتد أصبحت تركها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة يخطبها، فخطبها النجاشي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأصدقها النجاشي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، فهي أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقا، أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما جاءت عنده في المدينة، لما أخلت قريش بصلح الحديبية جاء أبو سفيان ليجدد الصلح، فدخل عليها في المدينة، فلما دخل عليها كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، فطوت الفراش، فقال لها أبوها وهو زعيم قريش يومئذ على الكفر، قال يا ابنتي والله لا أدري أرغبت بي عن الفراش أو رغبت بالفراش عني، أي هنا لا أستحق أن أجلس عليه أو هذا الفراش لا يليق بي. فقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ مشرك نجس، فما أحببت أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موالاتها لنبيها عليه الصلاة والسلام وبراءتها من أهل الشرك ولو كان أبوها. الذي يعنين هذه أم حبيبة، وقد وقع عند مسلم الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زمير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان فقال له إنني أريد منك 3 أمور: أن تتزوج ابنتي أم حبيبة أيم العرب، وأن تولي ابني معاوية، وأن تجعلني أقاتل أهل الشرك كما كنت أقاتل أهل الإسلام. لكن هذا الحديث وإن كان عند مسلم في الصحيح إلا أنه لا يعقل تطبيقه على ماذا؟ على السيرة، لاتفاق أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بالسنة 7، وليس بعد إسلام أبي سفيان، وأبو سفيان تأخر إسلامه إلى عام الفتح. ولهذا اختلف العلماء في هذا الحديث رغم أنه عند مسلم في الصحيح. فجزم أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه علامة المعروف قال هذا كذب موضوع على وضعه عكرمة بن عمار على ابن عباس، وبعض العلماء قال هذا وهم، لكن المقطوع به عند العلماء أن الحديث لا يمكن أن يصح وإن كان عند مسلم الصحيح، إلا أنه معنى لا يمكن أن يصح لأمور عدة، منها أن أم حبيبة ثبت بإجماع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل إسلام أبي سفيان، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها أبي هند بنت أمية، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. هذه أم سلمة كانت زوجة لأبي سلمة، وترك بعد أن استشهد رضي الله عنه، ترك لها عمرو ودرة واثنتان ابنتان أخرتان. وهذه المرأة خطبها أبو بكر عندما مات زوجها فردته، ثم خطبه عمر فردته، ثم خطبها نبي صلى الله عليه وسلم بعث لها رسولا، فقالت مرحبا إلا أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه ثلاث: أنني غيرة، وأنني مصبية، أنني غيرة وأنني مصبية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما كونك غيرة فإنني أسأل الله أن يذهب غيرتك، وأما كونك مصبية أي عندي صبيان فإنني أسأل الله أن يكفيك الصبيان، يعني يقوم عينك الله جل وعلا على هؤلاء الصبيان. ومن صبيانها عمرو بن سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طاشت يده في الصحفة لما وضع الطعام، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك. قال عمرو: فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان باقي مع أم سلمة. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد قال المؤلف إنها آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء. زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند خديجة فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه. فجاء أهله من اليمن يطلبونه قبل الهجرة، فلما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وأعمامه قال عليه الصلاة والسلام: أشهدكم أن زيدا يرثني وأرثه. فكان يعرف بأنه زيد بن محمد، وهذا كان قبل أن تنزل الشرائع على ما كانت تصنعه قريش والعرب في الجاهلية، فكان التبني مسموح به، ويرث الرجل من ابنه المتبنى كما يرث الابن من أبيه الذي تبناه. فأبطل الله جل وعلا التبني، وأبطل الله ما يتعلق بالتبني، أبطل الله بالتبني بقول: أدعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، وأبطل الله ما يتعلق به بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا أن تصنعوا إلى أوليائكم معروفا. بقي قضية أنه كانت العرب ترى من أعظم العار أن يتزوج الرجل ابنة ابنه الذي تبناه، فأراد الله أن يبطل هذا الأمر. فكانت زينب هذه بنت جحش ترى في نفسها أنفة على زيد لأنه مولى، فكان زيد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي، وقد أخبر الله نبيه أن زيدا سيطلق زينب لا محالة، وأنك ستتزوج زينب بعده، هذا أخبر الله به نبيه عن طريق جبريل. فلما جاء زيد للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي قال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك. وأخفى في نفسه ما أخبره الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بماذا؟ بالإسلام. وأنعمت عليه بماذا؟ بالعتق. وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي ما الله مظهره، ما الله مخبرك أنه سيقع هو زواجك من زين، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لماذا؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد ابن حارثة، وهو الصحابي الوحيد المذكور نصا في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم بين الله العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فلهذه العلة أراد الله جل وعلا أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، فكانت تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش. هذه رضي الله عنها وأرضاها لا يوجد الكثير عن سيرتها لسبب بسيط، أنها لم تمكث إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 8 أشهر، وثمانية أشهر ليست مدة طويلة يمكن أن نعرف شيئا عنها، إلا أنها كانت رقيقة القلب تأوي المساكين، فعرفت بأم المساكين، وهي أخت لميمونة بنت الحارث آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمها، فيصبح النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ماذا؟ أختين، تزوج أختين من الأم، زينب وميمونة، هاتان أختان من الأم كلاهما من بني هلال. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، هذه من سبي بني مصطلق، وكانت امرأة حلوة ملاحة، تقول عائشة لا يراها أحد إلا أخذت بقلبه ويعجب بها، فلما رأيتها، هذه عائشة تقول، أبغضتها. لماذا؟ لحسنها، ما في بين النساء عادة، وعائشة رضي الله عنها صحيحة نفسيا، ما في شيء تخفيه، تقول كل شيء بوضوح، الآن تخبر، تقول إنها كانت امرأة صوامة قوامة برة، لكن أنا أول ما رأيتها بغضتها لما كان عليها من الملاحة لا يراها أحد إلا أعجبت، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينها في كتابها، يعينها في كتابها، وقعت في الأسر، والمكاتبة أن تدفع مالا لمن أسرها وتصبح طليقة، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها ويؤدي كتابها عنها ثم يتزوجها، فوافقت ورضيت، هذا من إكرام الله لها. فلما وافقت قال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا ما في بأيديهم من السبي، تقول عائشة فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها منها رضي الله عنها وأرضاها. وأما أبوها الحارث فإنه أسلم وجعله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات قومه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطر من ولد هارون بن عمران أخي موسى، هذه مرت معنا، وهي أبوها زعيم يهود حيي بن أخطب، وقدر الله لها أن يخرجها من تلك الملة ويدخلها في ملة الإسلام، وأن يجعلها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن قيم وغيره إنها كانت من أجمل نساء العالمين، ولعل الله يفتح لكم القدس وتأخذون السبي وتحيون السنة وتتزوجون من اليهود بعد أن تعتقهن كما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من ولد هارون، فعيرتها إحدى أمهات المؤمنين ذات مرة قائلة يا يهودية، فقال صلى الله عليه وسلم وبماذا تعيرك؟ والله إنك لابنة نبي، يقصد هارون، وعمك نبي، يقصد موسى، وإنك لتحت نبي، يقصد ماذا؟ يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. وأغضبتها إحدى أمهات المؤمنين فهجرها النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليال لا يكلمها إكراما لصفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالي، وهي آخر من تزوج صلوات الله وسلامه عليه من أمهات المؤمنين. وهذه ميمونة قلنا إن أخت لمن؟ أخت لزينب بنت خزيمة، وتزوجها بعد عمرة القضاء، وهي آخر أمهات المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها بسرف، سرف وأنت خارج من مكة إلى المدينة تأتيك النواري، بعد النوارية بقليل قبل المركز يأتي وادي اسمه سرف، على اليمين وعلى اليسار الآن فيه محطات وفيه بقالات يعني معمور، في هذا الوادي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بعد أن حل من عمرة القضاء. ومن لطف القدر أو من أعاجيب القدر أن قدر الله أنها هذه المرأة ميمونة ماتت في نفس المكان، ماتت في نفس المكان في نفس الوادي، وادي سرف ماتت فيه، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة على ما أذكر، وظاهر أم سلمة، المهم أنها توفيت في نفس الوادي وقبرت في نفس الوادي، ففي نفس الوادي تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوادي قبرت رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء على وجه الإجمال أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهم. وقلنا إنه صلى الله عليه وسلم مات عن 9 وكان يقسم لثمان، وأن أقرب نسائه إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكنا أمهات المؤمنين يبعثن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي فاطمة لأبيها وتقول له إن نساءك يسألنك العدل في ابنتي ابن أبي قحافة الذي هو أبو بكر. الآن أريد أن أستشهد بهذه القضية على شيء خلاف ما يظن الناس. الناس هنا محدثون وأهل السير يقولون هذا فيه دلالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى شرح، لكن الذي يحتاج إلى التنبيه انظر ما يسمى اليوم بحقوق الإنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أمهات المؤمنين يجهرن بمطالبهن علانية ويذكرن حقوقهن ولا يغضب صلوات الله وسلامه عليه، ويبعثن ابنته لتقول له عليه الصلاة والسلام: إن نساءك يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. الإنسان أكرم تكريم له أن يسمح له بأن يقول طلبه ومقصوده، أكرم تكريم، أعظم تكريم للإنسان وآدميته أن يعطى حقه في أن يقول مطالبه. فإذا وجد معلم يمنع الطلاب من كل سؤال، أو وجد أمير أو قاضي أو والي أو حاكم يمنع الناس من حقوقهم، أو وجد أب يمنع الأبناء من حقوقهم، أو وجد زوج يمنع الزوجات من حقوقهم، فهذا لم يعرف سماحة الإسلام الحقيقي. لكن ينبغي أن يعطى الناس حقهم في إظهار رغباتهم، لكن ينبغي على الناس وهم يظهرون رغباتهم أو مطالبهم أن يظهروها بالسبل الشرعية الواضحة البينة التي لا تؤلب ولا تخرج عن نطاق الأدب مع من هو أكبر منا أو من جعل الله جل وعلا له ولاية علينا، إن كان أبا أو كان زوجا أو إن كان حاكما أو إن كان غير ذلك. هذا ما أردنا التعليق عليه، وغدا إن شاء الله نشرع في ذكر خدمه ومواليه صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.
خدم،
ثم ذكر المؤلف رحمه الله خدمه ومواليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر أفراسه التي كان يمتطيها وسلاحه صلوات الله وسلامه عليه. وسنعرض على هذه الأربع القضايا إن شاء الله في هذا اللقاء. فنقول مستعين بالله تبارك وتعالى: أما ما يتعلق بخدمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه خدمه بعض أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يزاوج في المهام التي يعطيها لأولئك الخدم، بمعنى أن الناس يتفاوتون في القدرات والمواهب والسن، فلم يكن كل أولئك الخدم يعنون بشيء واحد. ومن أشهر من خدمه صلوات الله وسلامه عليه أنس بن مالك وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وربيعة بن كعب الأسلمي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما أنس فكان مهمته في الأشياء اليسيرة، في قضاء الحوائج والقرب منه صلى الله عليه وسلم، يبعثها هنا وهناك، وقد أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وأعطته إياه ليخدمه فقبله عليه الصلاة والسلام، فمكث يخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. ولما مات عليه الصلاة والسلام كان قد دعا لأنس بأن يكثر الله في ماله وولده وأن يبارك فيه، فعمر أنس حتى أدرك 100 شخص من صلبه رضي الله عنه وأرضاه، وأدرك خلافة عبد الملك بن مروان. فكان الحجاج بن يوسف القائد الأموي المعروف يتعرض له بالأذى أحيانا، فكتب أنس رضي الله عنه إلى عبد الملك بن مروان: إن اليهود لو وجدت رجلا خدم موسى ساعة من نهار لعظمته وبجلته، وأنا خدمت نبيكم صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فبعث عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن يكف أذاه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقد حدث أنس بحديث كثيرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يعنينا في مقامنا هذا أنه حدث بأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام: لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما لم تفعله. وهذا من الرفق الإنسان بمن تحت يده، من رفق الإنسان بمن تحت يده، خاصة إذا كان صغيرا لا يعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذاق مرارة فقد الوالدين ومرارة فقد الأبناء، فطبعه الله جل وعلا على الرقة والرحمة بكل من حوله صلوات الله وسلامه عليه. وما كان أنس يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشفقة والرحمة، ولم ينقل أبدا أنه ضربه قط عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بأنس. أما عقبة بن عامر فكان موكولا إليه أن يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وهو الذي كان مع النبي في الأبواء ما بين مكة والمدينة، فهاجت ريح شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم له، أي لعقبة: يا عقبة تعوذ بالفلق والناس. وأخذ يقرأهما عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقول: ما تعوذ متعوذ بمثلهما.
وممن خدمه ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يسكب الوضوء على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد رأى ربيعة من خلق رسول الله وسماحته وحب جواره ما جعله يطمع ويرغب في أن يكون جارا له في الآخرة، فبينما هو يسكب الوضوء له أراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، لأن ربيعة يفعل هذا تطوعا وهو ليس من الموالي كما سيأتي. فقال له، أي قال النبي لربيعة: سلني حاجتك. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي أعني على نفسك بكثرة الصلاة. وهذا يسميه العرب من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فأطلق السجود صلوات الله وسلامه عليه وأراد الصلاة كلها. ومن هنا تؤخذ فائدة أن كثرة الصلاة من أسباب جوار النبيين عموما، ومن أسباب جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. رزقنا الله وإياكم هذه المنزلة. وممن خدمه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير، وكان يحمل له وضوءه ونعله وسواكه، يضع نعله تحت ذراعيه رضي الله عنه وأرضاه، يضع نعلي النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذراعيه. وعبد الله بن مسعود صحابي شهير أخذ القرآن من في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأثنى عليه النبي بقوله: إنك غلام معلم. وهو القائل عن نفسه: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، إلى غير ذلك مما يدل على فقهه في القرآن رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء بعض ممن خدم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا إنهم كانوا يخدمونه تطوعا صلوات الله وسلامه عليه.
الأيام النضرة في السيرة العطرة.